إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع وبالعمل الصالح، وأن يرينا الحق حقًا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى بعد طول زمان استمر سنين من بيان كتاب عمدة الأحكام للحافظ المقدسي رحمة الله عليه، وذلك من خلال كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن رحمة الله على علمائنا أجمعين. وقد اخترنا بعد الانتهاء من هذا الكتاب كتاباً لعله يكون مرحلة عليا بعد دراسة مثل هذه المجاميع الحديثية، والتي تعنى بأحاديث الأحكام كعمدة الأحكام للمقدسي وبلوغ المرام للحافظ ابن حجر والمنتقى لأبي البركات ابن تيمية وغير ذلك من هذه المجاميع التي تكون أحاديث تعتبر عمدة للأحكام الشرعية. ولقد مر علينا من خلال دراسة بيان كتاب عمدة الأحكام، مر علينا كما هو المعتاد في الفقه، مر علينا اختلاف الفقهاء في كثير من مسائلهم. والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا اختلف هؤلاء الفقهاء مع أن الكتاب واحد والسنة واحدة؟ فلماذا اختلفوا؟ وهذا سؤال يستحمق من يسرع الجواب عليه، لأن الله تبارك وتعالى قضى بحكمته أن يكون مثل هذا الاختلاف الفقهي، أن يكون مثل هذا الاختلاف الفقهي، والله تبارك وتعالى له الحكمة البالغة في هذا. كما أن له سبحانه وتعالى الحكمة البالغة في النسخ. لماذا كان عندنا ناسخ ومنسوخ؟ الله تبارك وتعالى له حكمة في هذا، والعلماء يذكرون حكما في الناسخ والمنسوخ، وكذلك الاختلاف الفقهي. ولعلنا نلاحظ أنه في بعض الأحيان يصعب العمل بقول في مسألة معينة، ويكون المخرج في القول الآخر، ولذلك جاء عن عمر بن عبد العزيز وغيره أن هذه توسعة. ليس المراد بالتوسعة أن الإنسان في حال السعة والاختيار يختار ما يهواه، وإنما المراد بالتوسعة أنه إذا ضاق عليك الأمر في العمل بقول ما، فإن هناك سعة في العمل بالقول الآخر، فالجواب عن يعني اختلاف العلماء وسبب اختلافهم، لا ينبغي للإنسان أن يتسرع فيه. وهذا الكتاب أيها الإخوة بداية المجتهد ونهاية المقتصد. هذا الكتاب حقيقة يجيب عن هذا السؤال إجابة عملية، مما يذكر في أسباب الاختلاف: الاختلاف في الدليل، فقيه بلغه هذا الدليل وفقيه آخر لم يبلغه، فقيه بلغه هذا الدليل ولكن رآه ضعيفا، فقيه بلغه هذا الدليل ورآه صحيحا لكنه ليس دليلا على المسألة. فيذكرون أسبابا للاختلاف، منهم من يجعلها ثمانية ومنهم من يجعلها عشرة، وبحكم تخصصي في هذا الموضوع وهو موضوع الاختلاف، يرجع الاختلاف إلى سببين اثنين: اختلاف في الدليل واختلاف في المدلول. وكل ما عدد من أسباب الخلاف يرجع إلى هذين السببين: اختلاف في الدليل واختلاف في المدلول. إذا اختلفت أنا وأنت في مسألة معينة، فإما أن يكون سبب الخلاف عدم قناعتك بالحديث، تقول هذا الحديث ضعيف، وإما أن يكون الحديث صحيح لكن أنا أفهم منه غير الذي تفهمه منه، فنختلف في الدلالة والمدلول. فأسباب الخلاف معروفة، لكن هذا الكتاب يطبق ما قيل في أسباب الخلاف على مسائل الفروع، على مسائل الفقه. ولذلك يذكر لك هذه المسائل ويقول: اختلفوا فيها على قولين، على ثلاثة، على أربعة، ويتبع كل مسألة بقوله: وسبب اختلافهم، وهذا سيبدو لنا جليا من دراسة هذا الكتاب. يقول: وسبب اختلافهم كذا، فهو ينمي فيك ملكة الاجتهاد. لا جرم كانت هناك دراسة حول هذا الكتاب، رسالة دكتوراه، بعنوان تربية ملكة الاجتهاد من خلال كتاب بداية المجتهد لابن رشد. تربية ملكة الاجتهاد. ونحن أيها الإخوة في زمن الاختلاف الشديد وفي زمن التعصب المذهبي نحن أشد ما نكون حاجة إلى الرجوع إلى الدليل، الرجوع إلى الدليل وتفنيد الأقوال الشاذة في المذاهب، ولا يمكنك هذا بمجرد حفظ الأدلة. أنت حفظت عمدة الأحكام، حفظت بلوغ المرام، نقول هذا جيد، هذه مرحلة أولى كما يقول الشاطبي، مرحلة أولى. ثم تأتي المرحلة الثانية وهي النظر في هذه الأدلة وفي سبب اختلافهم، لأنك إذا عرفت سبب اختلافهم تثنى لك أن تمحص هذه الأقوال وأن تختار منها ما يوافق الدليل، ما يوافق الدليل. فهذا أعظم ما في هذا الكتاب، أنه يوقفك على سبب اختلافهم في كل مسألة من المسائل. ميزة أخرى من ميزات هذا الكتاب أن مؤلفه درس الفلسفة، وفي الغالب الذين يدرسون هذه الفلسفة إذا كانوا تأصلوا شرعيا، وهذا الذي حصل لهذا الرجل، أول ما نشأ شرعية ثم درس الفلسفة، فتربت عنده ملكة وهي ملكة التصنيف. فيأتي مثلا على الوضوء يقول: والكلام فيه ينحصر في خمسة أبواب. وعند التأمل تجد أن هذه الأبواب شاملة لكل ما يمكن أن يقال في الوضوء، فلا يتمكن من مثل هذا الحصر والاستقراء والتصنيف إلا من يعني رزق قوة التحليل، وقوة التحليل هذه يتميز بها الفلاسفة، لكن بشرط أن يكون ذلك في ضوء الشريعة وفي نور الشريعة. فهذه ميزة أخرى من ميزات هذا الكتاب بداية المجتهد، بداية المجتهد، فهو يعطيك مفاتيح الاجتهاد، يعطيك مفاتيح الاجتهاد. إذا قدرت تفتح خلاص صرت مجتهدا، ما قدرت تفتح فنقول هذا أنت استفدت نهاية المقتصد، يعني أنت ما طرقت باب الاجتهاد لكنك تعلمت هذه الأدلة وعرفتها وعرفت أحكام المسائل. فإذا هو ملخص فقهي لمن أراد أن يكتفي به، يعرف اختلاف العلماء ويعرف سبب اختلافهم. فإذا يعني ما طرقت باب الاجتهاد فقد اقتصدت وعرفت رؤوس المسائل وسبب اختلافها. فنبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا اليوم، يوم الجمعة ليلة السبت 29 من شهر ربيع الأول عام 1432 من الهجرة، يوافقه الرابع من الشهر الآخر من الشهر الثالث عام 2011. نبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدنا علما وأن يوفقنا إلى الحق والصواب. مؤلف الكتاب أيها الإخوة هو الإمام القاضي أبو الوليد، واسمه سهل جدا، محمد ابن أحمد ابن محمد ابن أحمد، فهو يتفق اسمه واسم من واسم جده، ولذلك هذا يسمى ابن رشد الحفيد. فإذا صاحب هذا الكتاب هو ابن رشد الحفيد في مقابل ابن رشد الجد. ابن رشد الجد هذا من فقهاء المالكية، وله كتاب عظيم في شرح مختصر من مختصرات المالكية، كتاب عظيم يسمى البيان، جامع البيان والتحصيل. فإذا جامع البيان والتحصيل هذا للجد. الجد توفي عام 520، والحفيد ولد عام 520، فإذا هذا شيء يعني لا ينسى. فولد الحفيد في العام الذي توفي فيه الجد. حياته المباركة أي الحفيد من 520 إلى 595، أي أنه عاش 75 سنة، 75 سنة. ابن رشد الحفيد إمام في الطب وإمام في الفلسفة وإمام في الفقه والخلاف، فإذن هو إمام في هذه الأمور الثلاثة: إمام في الطب، إمام في الفلسفة، إمام في الفقه والخلاف. ستكون دراستنا إن شاء الله تعالى من هذه الطبعة دار ابن حزم بتحقيق ماجد الحموي، وهي في 4 مجلدات، في 4 مجلدات. المحقق يعني كتب ترجمة للمؤلف فذكره باسمه، وأنه ولد عام 520 وتوفي عام 595، وولد بقرطبة ونشأ بها ودرس الفقه وبرع فيه وسمع الحديث، فإذا كان حسن البداية. وفي الغالب الذي يكون حسن البداية يكون حسن النهاية. قال: وأتقن الطب وأقبل على علم الكلام والفلسفة حتى صار يدعى بالفيلسوف، وعني بكلام أرسطو وزاد عليه، ولم ينشأ بالأندلس مثله كمالا وعلما وفضلا، وكان على شرفه أشد الناس تواضعا، وعني بالعلم من صغره حتى يقال، نعم هذا كتب نقله جزاه الله خير، نعم حتى حكي أنه لم يدعي أو لم يدع النظر ولا القراءة منذ عقل إلا ليلة وفاة أبيه وليلة بنائه على أهله، وأنه سود فيما صنف وقيد وألف وهذب واختصر نحو من 10,000 ورقة، ولي قضاء إشبيلية ثم قرطبة فحمدت سيرته وعظم قدره، وكان دمث الأخلاق حسن الرأي أبي النفس كثير الصفح صبورا فاضلا، جمع بين العلوم النقلية والعقلية، وكانت الدراية أغلب عليه من الرواية، وهذا لا بأس به، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فإذا لا بأس بهذا، تجد بعض الناس رزقوا عقلا وفهما تروي له الحديث فيفسره لك فيعني ترتاع من تفسيره وحسن بيانه. قال: وتمكن من الفقه المالكي فقربه تقريبا لم يسبق إليه. ويذكر أن مؤلفاته الشرعية أعظم من تآليفه في الحكمة والفلك والطب. قال: وأما في الطب فكان إماما مبرزا، وكان يفزع إلى فتياه فيه كما يفزع إلى فتياه في الفقه. قال: وإذا أتينا إلى الفلسفة فهو إمامها، وقد صنف فيها الكثير، حتى كانت هذه الكتب سبب محنته في آخر حياته، حتى اتهم أو إذ اتهم بالزندقة فنوفي وأحرقت كتبه آخر أيام يعقوب المنصور حين وشوا به إليه. على كل حال، يعني هذا ولو افترضنا أنه حصل أخيرا، لكن لنا يعني ما صنفه في حال الاستقامة. ثم ذكر شيئا من مؤلفاته، قال: وأما هذا الكتاب فهو بداية المجتهد ونهاية المقتصد في الفقه، ذكر فيه أسباب الخلاف وعلل وجهه وأقوال فقهاء الأمة من الصحابة فمن بعدهم، مع بيان مستند كل، مع الترجيح وبيان الصحيح. فخاض في بحر عجاج ملتطم الأمواج، فأفاد وأمتع. قال: ومن مميزات هذا الكتاب أنه يستعرض المسألة الواحدة على مذهب الإمام مالك ثم على سائر آراء الفقهاء المعتبرين كالإمام أبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق والحسن البصري والثوري وداود الظاهر والأوزاعي وغيرهم، ولو كانوا من المذاهب المنقرضة. ولا يكتفي بذلك، بل يأتي أحيانا بآراء المجتهدين ضمن هذه المذاهب، ولعله يرمي من وراء ذلك إلى توسيع مجال النظر، لأن القصد من تأليف الكتاب هو هذا، إنما هو فتح باب الاجتهاد ونبذ التقليد فلا يمكن أن يبقى المسلمون يعني دوما في تقليد. لماذا أيها الإخوة؟ لأن كما هو معلوم الأدلة منحصرة والوقائع لا تنحصر، في كل زمان يعني تحصل أحداث ووقائع، فمن الذي يفتي في هذه الأحداث إلا إذا كان مجتهدا؟ قال: ثم يناقش هذه المسألة من جميع وجوهها فيبين أوجه الاتفاق فيها، أوجه الاتفاق فيما اتفقوا عليه، وأوجه الاختلاف فيما اختلفوا فيه، ثم يرجح موردا حجج كل واحد منهم من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس، ثم يرجح بعد كل ذلك ما يراه صوابا دون تعصب. قال: وقد يرد اجتهادات المذاهب بل الصحابة أيضا إن لم يقم عليها دليل. طبعا هنا قوله إن لم يقم عليها دليل فيه نظر، وصوابه خاصة بالنسبة للصحابة. قال إذا كانت الواجب كان يقول إذا كانت خلاف الدليل، أما إن لم يقم عليها دليل فهي دليل، إن لم يقم عليها دليل فهي دليل كما عرفنا. وقد بيّن ذلك ابن القيم رحمة الله عليه في إعلام الموقعين فيما يزيد على 50 وجه كلها أدلة لبيان أن قول الصحابي إذا لم يخالف فهو حجة، فهو حجة. قال وإذا عدم الدليل يعد الأمر مسكوتا عنه في الشرع، والمسكوت عنه معفو عنه، وهو بذلك يؤصل قاعدة في منهجه وهي رد الفروع إلى الأصول. قال وعندما لا يسعفه الدليل فإنه يلجأ إلى العقل ويعتبره مصدر من مصادر الشريعة مما سبب كيد الفقهاء له، ولا غرابة في ذلك، فإنه كان يرى أن الفلسفة أخت الشريعة. نقول نعم، إذا كانت إعمال العقل في الدليل والاستنباط منه فهي أخته، نقول إن كانت يعني على سبيل إعمال العقل في الدليل والاستنباط فهي أخته، أخت الدليل. يعني عندنا دليل ومدلول، كيف نصل إلى المدلول بدون التفكير وإعمال العقل في الدليل؟ قال فكل منهما يسعى إلى الحق، بل إن ما ينسبه الفقهاء من الأحكام إلى التعبد وأنه ليس معقول المعنى ينكره ابن رشد، فينكر أن يكون شيئا تعبديا. وهذا صحيح أيها الإخوة، هذا صحيح، لأن هذه الشريعة من لدن حكيم عليم، فلا بد أن يكون من ورائها حكمة. نعم. قال ويصرح بأن الأحكام الشرعية كلها معقولة المعنى، ويتهم أصحاب هذا القول بالهروب من الهزيمة أمام الخصم حين يعجزون عن معرفة علة الحكم، حين يعجزون عن معرفة علة الحكم. قال ويتميز منهجه أيضا بأنه منهج تعليمي يتدرج من السهل إلى الصعب ومن الإجمال إلى التفصيل. صحيح، وهذا ملحوظ يعني في سياقه للمسائل عندما يسوقها يتدرج. نعم. كذلك يمتاز أسلوبه بوضوح شخصيته. قال وكان اعتماد ابن رشد فيما نقله من أقوال المذاهب على كتاب الاستذكار لابن عبد البر، ولذلك يعني إذا التبس علينا شيء من أقوال الأئمة فنراجع كتاب الإيش؟ كتاب الاستذكار، لأنه اعتمد عليه في نقل أقوال المذاهب. قال ورغم توفر ملكات الاجتهاد لدى ابن رشد فإنه يعتبر نفسه قاصرا عن هذه الرتبة الخطيرة، فيقول مثلا حين لا يعرف قولا لبعض الفقهاء أو مذهبا أو دليلا: لا أدري له مذهبا، لا أعلم له دليلا، لم أقف عليه. طبعا هذا لا ينافي الاجتهاد، وفوق كل ذي علم عليم. ثم ذكر قال مصطلحات ابن رشد في كتابه، وهذا شيء مطلوب، الإنسان يعرف مصطلحات كل مصنف. قال فإذا قال الجمهور، قال فالفقهاء الثلاثة معدودون فيهم وهم مالك والشافعي وأبو حنيفة. قال وإذا قال الحديث ثابت فإنما عنا به ما أخرجه البخاري أو مسلم أو ما اجتمع عليه. وإذا قال الكوفيون فهم أبو حنيفة وأصحابه والثوري. وإذا قال الحديث متفق عليه أي رواه البخاري ومسلم. وإذا قال قال القاضي فيعني به نفسه، يعني به نفسه. هو طبعا لأن الذي كتب عنه هذا الكتاب هو الذي يقول قال القاضي، قال القاضي، أما هو نفسه يعني ما قال قال القاضي. نعم. وأخيرا إن ذكر أبو عمر فهو يوسف ابن عبد البر، فهذا ما كتبه المحقق في مقدمة هذا الكتاب. ابتدأ المصنف كتابه بمقدمة أصولية نافعة، وذلك أن الفقه يبنى على أصول الفقه، الفقه يبنى على أصول الفقه، فبدأ كتابه بمقدمة أصولية نافعة. نقرأها إن شاء الله تعالى هذه المرة، وفي المرة القادمة لعلي يعني أكتب لكم ورقة بملخصها موضحة بالتفريعات وغير ذلك. هذه التفريعات موجودة عندي على غلاف الكتاب، تفريعات كثيرة، فإن شاء الله لعلي أكتب هذا في ورقة تجمع ما في هذه المقدمة. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد حمد الله بجميع محامده، والصلاة والسلام على محمد رسوله وآله وأصحابه، فإن غرضي في هذا الكتاب أن أثبت فيه لنفسي على جهة التذكرة من مسائل الأحكام المتفق عليها رحمك الله والمختلف فيها بأدلتها، والتنبيه على نكت الخلاف فيها، ما يجري مجرى الأصول والقواعد لما عسى أن يرد على المجتهد من المسائل المسكوت عنها في الشرع. يعني هو يجعل هذه أصول للمسائل المسكوت عنها أو المسائل المستجدة، فإذن هو أراد أن يجعل لنفسه ملخصا فقهيا. قال: وهذه المسائل في الأكثر هي المسائل المنطوق بها في الشرع أو تتعلق بالمنطوق به تعلقا قريبا، وهي المسائل التي وقع الاتفاق عليها أو اشتهر الخلاف فيها بين الفقهاء الإسلاميين من لدن الصحابة رضي الله عنهم إلى أن فشى التقليد. هذا معناه أنه لم يكن تقليد أولا، وإنما حدث التقليد بعد ذلك. حدث التقليد بعد ذلك لما يعني فترت الهمم فحصل التقليد. والذي يريد أن يعرف أن العلم كان بدليله يمكن أن يجمع في ذلك أسفارا، محاورات ومناقشات بين الشيخ وتلاميذه، حتى كان منهم تلاميذ مشاغبين. نعم، حتى كان يعني الشيخ يقول للتلميذ كلمات يعني شديدة، كما كان ابن خزيمة يقول لابن حبان: تنحى عني يا بارد. فكانوا يقولون مثل هذه الكلمات، فكتبها: تنحى عني يا بارد. فكان يكتب كل ما يقول الشيخ. نعم. قال: وقبل ذلك فلنذكر كم أصناف الطرق التي تتلقى منها الأحكام الشرعية، وكم أصناف الأحكام الشرعية وكم أصناف الأسباب التي أوجبت الاختلاف. فإذا سيذكر لنا يعني شيء من الأصول حول هذه الأمور الثلاثة، وحتى لا تنساها فأنا أرتبها لك ترتيبا غير هذا. ما هو المقصود بعلم الفقه؟ من يجيب؟ إيش المقصود بعلم الفقه؟ ما الثمرة منه؟ معرفة الأحكام الشرعية، أن نعرف حكم هذا الشيء ما هو. فإذا هذه المقدمة الأصولية تتعلق بأولا الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية، أجناس الأحكام الشرعية. ما هي أجناس الأحكام الشرعية؟ الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح. فهذا أول شيء للأحكام الشرعية. طيب، من أين نأخذ هذه الأحكام؟ من أين نأخذ هذه الأحكام؟ نأخذها من الإيش؟ من الإيش؟ من الأدلة. فسيذكر لنا أجناس الأدلة. فإذا عندنا أجناس الأحكام الشرعية، أصناف الأحكام الشرعية، وأصناف الإيش؟ أصناف الأدلة. ما هي أصناف الأدلة؟ أصناف الأدلة إما أن تكون أدلة قولية، قول، رحمك الله، إما أن تكون أدلة قولية، النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، وإما أن تكون أدلة فعلية، وإما أن تكون أدلة تقريرية، وإما أن تكون مسكوتا عنها. فإذا هذه أصناف الإيش؟ أصناف الأدلة، قول، فعل، تقرير، ترك، سكوت. طيب، عند استنباط هذه الأحكام، عند استنباط هذه الأحكام، هل تتوقع الاتفاق عليها؟ لا. فإذا لا بد أن يحصل إيش؟ لا بد أن يحصل اختلاف. واحد يقول هذا واجب، التاني يقول لا هذا مستحب، واحد يقول هذا حرام، التاني يقول لا هذا مكروه. فإذا القسم الثالث ما هو؟ أصناف أسباب الاختلاف. فإذا هذه مقدمة أصولية شاملة لهذه الأمور الثلاثة، وما في بعد ذلك. فإذا عندنا أحكام نعرف أصنافها، أجناسها، ثم نعرف أصناف الطرق المستفادة منها وهي الأدلة، ثم نعرف أسباب الاختلاف، ثم نعرف أسباب الاختلاف. أما بالنسبة لي أصناف الأحكام الشرعية وهي الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح، هذه سهلة، هذه تكلم عنها في صفحة 20 من هذه الطبعة، كلام مختصر. وكذلك أسباب الاختلاف، هذه من صفحة 20 إلى 21 في صفحتين. المهم من هذا ماذا؟ الطرق التي تتلقى منها الأحكام. إيش يعني الطرق التي تتلقى منها الأحكام؟ يعني أصناف أو أجناس الأدلة الشرعية، هذه التي يعني سنطيل فيها. فإذا مرة أخرى، الأحكام الشرعية هذا واحد، وبعدين أدلتها، أسباب الاختلاف فيها. الأحكام الشرعية أسباب الاختلاف فيها، هذا أمر سهل الذي سيطول معنا. أدلتها هذه الأدلة التي تنقسم إلى أدلة قولية وفعلية وتقريرية ومسكوت عنها. ف فإذا أنت ترسم رسمة عندك فتقول يعني أصناف الأدلة وفرع أربع فروع، لكن خلى أول فرع هو يعني أوسع شيء. أصناف الأدلة أربع فروع: قول، فعل، تقرير، سكوت. لأنه بعدما نرسم هذه الخريطة لما نقرأ هنفهم هذا إن شاء الله، فرسم الخريطة لا بد منه. القول فرع منه أربع فروع اللي هي الأدلة، ليش؟ الأدلة القولية. عندما تسمع حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو آية قرآنية فهذا دليل قولي. هذا يمكن أن يكون، يمكن أن يكون عاما أريد به العام، يعني هو دليل عام والمراد به العموم. حرمت عليكم الميتة، الميتة هذا عام، فهل أريد به العام ولا في أشياء مستثناة؟ الاستثناء هذا يسمى التخصيص. فإذا أحيانا يكون الدليل عام يراد به العموم، وأحيانا يكون خاص يراد به الإيش؟ الخصوص. وأحيانا يكون عام يراد به الخاص أو عكسه، يعني خاص يراد به الإيش؟ العام. الرابع الرابع هذا يسمى دليل الخطاب، دليل الخطاب. فإذا الأدلة القولية هذه أصنافها: إما أن يكون عام يراد به العام العموم، أو خاص يراد به الخصوص، أو عام يراد به الخصوص وعكسه اللي هو خاص يراد به العموم، هذا واحد. الرابع دليل الخطاب. باختصار شديد، إيش معنى دليل الخطاب؟ عندما تسمع قوله صلى الله عليه وآله وسلم في سائمة الغنم في كل أربعين شاة، في سائمة الغنم، تقول سائمة الغنم يعني هذا معناه، إذا لم تكن سائمة فإذا حكمه يختلف. هذا الذي يسمى دليل الخطاب. دليل الخطاب يعني إيش؟ مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة في سائمة الغنم. واحد يقول طيب إذا لم تكن سائمة فإذا حكمها يختلف، يقول ممكن هذا. فإذا في شيء اسمه دليل، ليش؟ دليل الخطاب. طبعا دليل الخطاب هذا لا يكون إلا في الأدلة القولية لأنه خطاب. طيب هذه الأصناف الأربعة اللي هي العام يراد به العام، والخاص يراد به الخاص، والعام يراد به الخاص أو عكسه أو دليل الخطاب، هذه الأدلة القولية يتعلق بها مسألتان. فإذا تجي تحت هذه الأربعة وتعمل خط، ومن الخط تفرح فرعين. المسألة الأولى كيفية الدلالة، كيفية الدلالة، والثانية أوجه الدلالة. كيفية الدلالة وأوجه الدلالة. كيفية الدلالة بتفرع منها أربع فروع، كيفية الدلالة بتفرع منها أربع فروع، وأوجه الدلالة بتفرع منها فرعين، والفرع الثاني فرع منه ثلاث فروع عشان نملى هذا كله. فإذا مرة ثانية، نحن قلنا الأدلة القولية أصنافها كما عرفت: العام والخاص، والعام الذي يراد به الخاص أو عكسه، دليل الخطاب. هذه الأربعة يتعلق بها مسألتين: المسألة الأولى كيفية الدلالة، كيفية استفادة الحكم من الدليل، والثانية أوجه الدلالة. كيفية الدلالة عندنا 4 فروع، وأوجه الدلالة عندنا 2، الفرع الثاني منها فرعوا إلى 3. طيب، نبدأ أولا بكيفية الدلالة. كيفية الدلالة، قد يكون الدليل أمر أو خبر يراد به الأمر، أو نهي أو خبر يراد به النهي. هذه كيفية الدلالة. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، هذا أمر. طيب، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، هذا إيش؟ هذا خبر، لكن المراد به الإيش؟ الأمر. كأن الله تعالى يقول يا مطلقات تربصن بأنفسكن 3 قروء. فإذا قد يكون أمر، قد يكون خبر يراد به الأمر، قد يكون نهي أو خبر يراد به الإيش؟ يراد به النهي. طيب، الأمر والخبر الذي يراد به الأمر تحتهم خط، وتكتب 3 أشياء: وجوب، مش مفرعة وإنما تحت بعضها، وجوب، ندب، توقف. يعني قد تأتي لك صيغة أمر تدل على ليش؟ الوجوب. قد تأتي لك الصيغة تدل على الندب، وصيغة أخرى تتوقف فيها، والله ما ندري هل هذه تدل على الوجوب ولا على الندب. طيب، تحت النهي والخبر المراد به النهي تدل على التحريم أو الكراهة أو التوقف. هذا بالنسبة لكيفية الإيش؟ كيفية الدلالة. كيفية الدلالة، وهي ترجع إلى الأمر والنهي. وأما أوجه الدلالة فقسمناها إلى 2: الأول، إما أن يدل الدليل على معنى واحد، يعني يأتي نص حديث، شوف كيف قلنا إيش؟ قلنا نص، لأن هذا يسمى نص. يأتي حديث لا يحتمل إلا معنى واحدا، هذا يسمى إيش؟ نص. تقول والحديث نص في هذا، نص في هذا يعني إيش؟ يعني لا يحتمل غير معناه، يدل على معنى واحد بس. فهي الفرع الثاني يدل على أكثر من معنى، على معنيين مثلا. طيب، عندما يدل على معنيين في عندنا 3 احتمالات: إما أن يدل على المعنيين على السواء، يعني يدل على هذا المعنى كهذا المعنى، مثل لفظ ليش؟ القرء. القرء هذا معناه الحيض، ومعناه الإيش؟ الطهر على السواء. طيب، أو يدل على معنيين لكن دلالته على الأول أكثر من دلالته على الثاني، هذا ماذا نسميه؟ نسميه ظاهر، نص ظاهر. ولذلك تجد العلماء يقولون وهذا ظاهر في معنى كذا، أي أن هذا الدليل يدل على هذا المعنى أكثر من المعنى الآخر. طيب، الأكثر سميناه ظاهر. طيب، والأقل شو نسميه؟ بنسميه محتمل. فإذا صار عندنا نص ومجمل وظاهر ومحتمل، من يفرق بينها؟ ما هو النص؟ إذا كان الدليل لا يدل إلا على معنى واحد ولا يحتمل غيره. طيب، ما هو المجمل؟ يدل الدليل على معنيين على السواء، طيب ما هو الظاهر يدل الدليل على معنيين أحدهما أكثر من الآخر؟ فالأكثر يسمى ظاهر والأقل يسمى محتمل. ولذلك نحن لما نقرأ في هذا الكتاب أو في غيره بتجد هذه المصطلحات، تجد هذه المصطلحات أمامك وتتكرر. طيب، تحت كيفية الدلالة وأوجه الدلالة من الأول للآخر سوي خط. نقول بسبب هذه الاحتمالات بيحصل عندنا شيء اسمه الإيش؟ الاشتراك. الاشتراك، الاشتراك. بنفرع الاشتراك إلى ثلاث فروع، وهذا آخر شيء. نفرع الاشتراك إلى ثلاثة فروع: العين المحكوم عليها، ونعطيكم أمثلة إن شاء الله، يعني اشتراك في العين المحكوم عليها. الثاني الاشتراك في الألف واللام، الألف واللام، ألف ولام العين. الثالث الأمر والنهي، الأمر والنهي، اشتراك في الأمر والنهي. هنأخذ مثالين. مثال مثلا: اجتنبوا الخمر، اجتنبوا الخمر. أين العين المحكوم عليها؟ الخمر. فتيجي على خمر بدون الألف واللام واعمل دائرة، هذه العين المحكوم عليها. طيب وين الألف واللام؟ الخمر. طيب وين الأمر أو النهي؟ ها؟ اجتنبوا، اجتنبوا. فقد يحصل اختلاف في العين المحكوم عليها، والله هذه خمر ولا لا، كما عند الأحناف. إذا أتينا بخمر عنب هذه خمر عند الجميع، إذا أتينا بخمر تمر عند الأحناف إذا كانت قليلة لا تسمى، لا تسمى خمر، ولا يكون مطلوب اجتنابها. فإذا هذا بالنسبة للعين. طيب بالنسبة للألف واللام، هل الألف واللام تدل على الكل أو على البعض؟ يعني عندما نقول الخمر هل يكون معناها كل الخمر ولا بعض الخمر؟ أحيانا تكون الألف واللام للكل، وأحيانا تكون للإيش؟ للبعض. طيب يأتي الخلاف والاشتراك في اجتنبوا، اجتنبوا هذا هل هو للوجوب ولا للاستحباب؟ فإذا هذا كله يسمى إيش؟ اشتراك. اشتراك يعني احتمال. طبعا نحن أردنا فقط الإيش؟ التمثيل. وكذلك بالنسبة للنهي: لا تقربوا الزنا، الزنا العين مثلا والألف واللام، ولا تقربوا صيغة الإيش؟ صيغة النهي. فيقول ابن رشد: يعرض الخلاف بين العلماء بسبب هذا الاشتراك. إيش يعني الاشتراك؟ إن الأمر قد يدل على الوجوب وقد يدل على الإيش؟ على الاستحباب. هذا يسمى اشتراك، لأنه هو أمر لكنه يدل أحيانا على الوجوب وأحيانا على الاستحباب. هذا كله بالنسبة للأدلة القولية، وكما ترى أن كل الخلاف إنما يكون في الأدلة القولية. وأما بالنسبة للأفعال، أفعاله صلى الله عليه وسلم وتقريراته، فطبعا هذه أمرها سهل. طيب نأتي للمسكوت عنه، المسكوت عنه هل يبقى على البراءة الأصلية كما قالت الظاهرية؟ الظاهرية قالوا إذا سكت عنه فهذا على البراءة، لا حكم له. وأما الجمهور فيقولون نحكم للمسكوت عنه بالقياس، فنقيس هذا المسكوت عنه، نقيسه على هذه الأدلة حتى يأخذ إيش؟ حتى يأخذ حكما. الآن نرجع إلى ما يعني ما ذكره ابن رشد، وتخلي عينك دوما على هذه الخريطة حتى يعني يتبين لك الأمر إن شاء الله. قال: وقبل ذلك فلنذكر كم أصناف الطرق التي تتلقى منها الأحكام الشرعية، وكم أصناف الأحكام الشرعية، وكم أصناف الأسباب التي أوجبت الاختلاف بأوجز ما يمكننا في ذلك. فنقول: إن الطرق التي منها تلقيت الأحكام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجنس ثلاثة: إما لفظ، وإما فعل، وإما إقرار. فإذن هو بدأ بماذا؟ بدأ بأصناف الطرق لأنها الأهم. أصناف الطرق يعني إيش؟ يعني أنواع الأدلة: دليل قولي، دليل فعلي، دليل تقريري. هذا معنى أصناف الطرق. قال: وأما ما سكت عنه الشارع، وأما ما سكت عنه الشارع، هذا آخر واحد من الأحكام. فقال الجمهور: إن طريق الوقوف عليه هو القياس. وقال أهل الظاهر: القياس في الشرع باطل. ثم رجح دليل الجمهور. قال: ودليل العقل يشهد بثبوته. ثبوت إيش؟ القياس. أي شيء فيه ضمير دوما مفسره، لأن كل الإشكال من الإضمار. قال: ودليل العقل يشهد بثبوته، يعني بثبوت القياس. وذلك أن الوقائع بين أشخاص الأناس غير متناهية، والنصوص والأفعال والإقرارات متناهية، ومحال أن يقابل ما لا يتناهى بما يتناهى، فلا بد من الإيش؟ من القياس. قال: وأصناف الألفاظ، فهيبدأ بإيش؟ القول. أصناف الألفاظ يعني أصناف الأقوال يعني. وأصناف الألفاظ التي تتلقى منها الأحكام من السمع أربعة: ثلاثة متفق عليها، ورابع مختلف فيه. المتفق عليها الثلاثة الأولى، والمختلف فيه دليل الخطاب. فحط على دليل الخطاب علامة استفهام. علامة استفهام يعني هذا إيش؟ مختلف فيه. فإذن هم اتفقوا على العام أريد به العام، والخاص أريد به الخاص، والعام أريد به الخاص وعكسه، هذا متفق عليها. وأما هذا دليل الخطاب، هذا مختلف فيه. فالظاهرية لا يقولون بدليل الخطاب. وإن أردت أن تتوسع في هذا ارجع إلى كتاب الإحكام لابن حزم، فقد أنكر عليهم القول بدليل الخطاب. دليل الخطاب يعني إيش؟ ها؟ هو مفهوم المخالفة، أن يعطى المسكوت عنه خلاف حكم المنطوق. في سائمة الغنم كذا، إذا لم تكن سائمة فليس فيها زكاة، فيعطى حكم المسكوت عنه بخلاف حكم ليش؟ المنطوق. هذا يسمى دليل الخطاب. فهذا ينكره ابن حزم والظاهري. فإذن هم ينكرون القياس وينكرون دليل الإيش؟ دليل الخطاب. قال: أما الثلاثة المتفق عليها: واحد، فلفظ عام يحمل على عمومه، الثاني أو خاص يحمل على خصوصه، الثالث أو لفظ عام يراد به الخصوص أو لفظ خاص يراد به العموم. هذا واحد، هذا قسم واحد. طيب وين الرابع اللي هو دليل الخطاب؟ هيأتيك بعدين. بعدين قال: وأما الطريق الرابع، هذا سيأتي بعد ذلك. قال: فمثال الأول، يعطي لنا أمثلة على هذه، قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. يقول: هذا عام أريد به العام، حتى خنزير ليش؟ حتى خنزير البحر. طبعا هو ينازع في هذا. نعم. قال: فهذا متناول لجميع أصناف الخنازير ما لم يكن مما يقال عليه الاسم بالاشتراك، مثل خنزير الماء. ما لم يكن مما يقال عليه الاسم بالاشتراك، فإذا هو كأنه يعني يقول هذا فيه الخلاف. يقول ما لم يكن مما يقال عليه الاسم بالاشتراك، يقول هذا مشترك، فإذا هذا خارج من العام الذي أريد به العام. قال: ومثال العام يراد به الخاص. قوله تعالى: خذ من أموالهم، أنت أول ما تسمع من أموالهم يعني من جميع ليش؟ من جميع الأموال. نقول لا، هذا عام أريد به الخاص، لأن أموال الزكاة أموال معروفة، فليس من كل مال تؤخذ زكاة. قال: ومثال الخاص يراد به العام قوله تعالى: فلا تقل لهما أف. قال: ومثال الخاص يراد به العام قوله تعالى: فلا تقل لهما أف، فهذا يعني خاص في هذا القول، لكن هل المنهي عنه بس أن يقال لهما أف دون ما عداه؟ لا، وإنما المراد به العموم، فلا تقل لهما أف ولا غيرها من يعني ألفاظ الضجر. قال: وهو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. يريد أن يقول إن الخاص الذي يراد به العام هو من باب التنبيه بالأدنى اللي هو يعني يعتبر خاص على الإيش؟ على الأعلى الذي هو عام. قال: فإنه يفهم من هذا تحريم الضرب والشتم وما فوق ذلك. نعم نعم. لا، هو يقول الباقي واستفاد من أدلة أخرى حتى ما نظلم الرجل. نعم. قال: وهذه يعني هذه الأصناف إما أن يأتي المستدعي بها فعله. المستدعي بها يعني الدليل، يعني إما أن يأتي الدليل بصيغة الأمر، هذا الذي قلناه كيفية الدلالة، هذا الذي ذكرناه في كيفية الدلالة بصيغة الأمر، وإما أن يكون بصيغة الخبر يراد به الأمر، وإما أن يكون بصيغة النهي، وإما أن يكون بصيغة الخبر يراد به النهي. هذا الذي قلنا عنه إيش؟ كيفية الدلالة. ثم قال: والأعيان التي يتعلق بها الحكم، هذا الذي سميناه أوجه الدلالة. قال: إما أن يدل عليها بلفظ يدل على معنى واحد فقط، وهذا الذي يعرف في صناعة أصول الفقه بالنص. قال: ولا خلاف في وجوب العمل به. قال: وإما أن يدل عليها بلفظ يدل على أكثر من معنى واحد، وهذا قسمان. هذا كله تابع الخريطة ترتاح. إما أن تكون دلالته على تلك المعاني بالسواء، وهو الذي يعرف في أصول الفقه بالمجمل، ولا خلاف في أنه لا يوجب حكما. يعني مثلا بالنسبة لثلاثة قروء: القر، الحيض، القر، الطهر، هذا لا يوجب حكما، بل نبتغي الترجيح من دليل إيش؟ من دليل آخر. قال: وإما أن تكون دلالته على بعض تلك المعاني أكثر من بعض، وهذا يسمى بالإضافة إلى المعاني التي دلالته عليها أكثر، يسمى إيش؟ ظاهرا. ويسمى بالإضافة إلى المعاني التي دلالتها عليها أقل محتملا. قال: وإذا ورد مطلقا حمل على تلك المعاني التي هو أظهر فيها حتى يقوم الدليل على حمله على المحتمل. هذا قاعدة. فإذا إذا كان يدل على معنيين أحدهما أكثر من الآخر، فالأصل حمله على ليش؟ على الأكثر، حتى يقوم دليل على حمله على المحتمل الأقل. قال: فيعرض الخلاف للفقهاء في أقاويل الشارع، لكن ذلك من قبل ثلاثة معانٍ. هذا الذي ختمنا به الاشتراك. الاشتراك يعني اللفظ الواحد يدل على عدة معاني، هذا هو الذي يسبب الخلاف. اللفظ الواحد أمر مثلا يكون معناه الوجوب أحيانا ومعناه الندب أحيانا، هذا من الاشتراك. الألف واللام أحيانا تدل على الكل وأحيانا تدل على البعض، هذا من الاشتراك. فالاشتراك يعني ثلاثة أوجه. قال: من قبل الاشتراك في لفظ العين الذي علق به الحكم، ومن قبل الاشتراك في الألف واللام المقرونة بجنس تلك العين، هل أريد بها الكل أو البعض، ومن قبل الاشتراك الذي في ألفاظ الأوامر والنواهي. ما هو الاشتراك في الأوامر والنواهي؟ أن الأوامر أحيانا تدل على الوجوب أو على الاستحباب، والنواهي أحيانا تدل على التحريم أو الكراهة، هذا يسمى اشتراك. قال: وأما الطريق الرابع الذي هو دليل الخطاب، فهو أن يفهم من إيجاب الحكم لشيء ما نفي ذلك الحكم عما عدا ذلك الشيء، أو من نفي الحكم عن شيء ما إيجابه لما عدا ذلك الشيء الذي نفي عنه. يعني دليل الخطاب، إن كان الدليل فيه وجوب يكون المسكوت عنه غير واجب، إن كان المنطوق غير واجب يكون المسكوت عنه واجب، فالمسكوت عنه يكون حكمه بخلاف بخلاف المنطوق، ولذلك دليل الخطاب يسمى مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة. قال: وهو الذي يعرف بدليل الخطاب، وهو أصل مختلف فيه، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة، فإن قوما فهموا منه أن لا زكاة في غير السائمة. قال: وأما القياس الشرعي، رجع إلى القياس بالنسبة لحكم المسكوت عنه. قال: وأما القياس الشرعي فهو إلحاق الحكم الواجب لشيء ما بالشرع بالشيء المسكوت عنه لشبهه بالشيء الذي أوجب الشرع له ذلك الحكم أو لعلة جامعة. نعم، عندنا مثلا الربا جاء في الحنط، فلا يجوز الربا في الحنط. طيب، الرز مثلا هل يشبه الحنطة؟ نعم يشبهها، فإذا يقع الربا في الرز، وهذا يسمى قياس قياس الشبه، لأن الرز يشبه الحنطة. طيب، هذا يسمى قياس شبه. طيب، القسم الثاني من القياس يسمى قياس علة، يعني العلة واحدة. خمر من العنب، خمر من التفاح، إذا كانت العلة واحدة فهذا خمر وهذا خمر، فنقيس خمر التفاح على خمر العنب ويسمى قياس علة، لأن العلة واحدة وهي الإسكار. فالقياس إما أن يكون قياس شبه وإما أن يكون قياس علة. وكما هو معلوم الشريعة لا تفرق في الحكم بين متماثلين، ولا تجمع في الحكم بين مختلفين. قال: والفرق بين القياس الشرعي واللفظ الخاص يراد به العام. طبعا هذا دقيق جدا، يريد أن يفرق الآن بين القياس وبين اللفظ الخاص الذي يراد به العام. عندك لفظ خاص ولا تقل لهما أف، هذا يراد به العام، لا أف ولا ضرب ولا شتم ولا شيء، فهذا خاص يراد به العام. فهل نقول نقيس الضرب على قول أف؟ لا، نقول هذا ليس قياسا، وإنما هذا من باب هذا من باب الخاص الذي أريد به العام. لأن اللفظ واحد والحكم يعني استفدناه من نفس اللفظ، من نفس اللفظ. وأما القياس فلا يستفاد من نفس اللفظ، هذا هو الفرق بين القياس وبين الخاص الذي يراد به العام. الخاص الذي يراد به العام يستفاد الحكم من نفس اللفظ، يعني ما نحتاج أن ننظر إلى قياس شبع وقياس علة، من نفس اللفظ. وأما القياس فيكون عندنا حكم الشيء، والشيء الآخر لا يستفاد حكمه من اللفظ الأول، وإنما نقيس الثاني على الإيش؟ على الأول. نقرأ كلامه يقول: والفرق بين القياس الشرعي واللفظ الخاص يراد به العام أن القياس يكون على الخاص الذي أريد به الخاص فيلحق به غيره، أعني أن المسكوت عنه يلحق بالمنطوق به من جهة الشبه الذي بينهما لا من جهة دلالة اللفظ. قال: لأن إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به من جهة تنبيه اللفظ ليس بقياس، ليس بقياس، وإنما هو من باب دلالة اللفظ. قال: وهذان الصنفان يتقاربان جدا، لأنهما إلحاق مسكوت عنه بمنطوق به، وهما يلتبسان على الفقهاء كثيرا جدا. فإذا كان الحكم، هذا تلخيص، إذا كان حكم المسكوت عنه مستفادا من دلالة اللفظ فهذا يسمى خاص أريد به العام. وأما إذا لم يكن مستفادا من دلالة اللفظ وإنما يستفاد من الشبه أو من العلة فهذا يسمى قياس، فهذا يسمى قياس. قال: فمثال القياس إلحاق شارب الخمر بالقاذف في الحد. القاذف حده كم؟ 80. فنلحق شارب الخمر به، نخلي 80 إذا يعني أهمل الناس وتسارعوا في شرب الخمر، فنقيس هذا على هذا. هذا ليس من دلالة اللفظ. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، هل هذا اللفظ يدل على جلد شارب الخمر؟ ما يدل. فعندما نلحق حكم شارب الخمر بحكم القاذف هذا يسمى قياس، هذا يسمى قياس. قال: وقياس الصداق بالنصاب في القطع. النصاب في القطع كم؟ ها، ربع دينار. فإذا الصداق يكون كمان ربع دينار، لأن هذا له قيمة. سرقة ربع دينار تسببت في قطع ليش؟ في قطع اليد. فإذا الربع دينار له قيمة، طالما له قيمة فإذا يصلح أن يكون صداقا. قال: تأمل. وأما إلحاق الربويات بالمقتات اللي هو قوت يعني، أو بالمكيل أو بالمطعوم، فمن باب الخاص أريد به العام، من باب الخاص أريد به العام. نهى عن الربا في كل مطعوم، نهى عن الربا في كل مطعوم. فإذا كان قوتا فيحرم فيه الربا، لأن هذا هو السر، هذا هو السر في النهي عن الربا في القوت، لأن القوت إذا جرى فيه الربا ضاق على الناس إيش؟ ضاق على الناس أمرهم. قال: فمن باب الخاص أريد به العام. فتأمل هذا فإن فيه غموضا. قال: والجنس الأول، إيش الجنس الأول؟ القياس، هو الذي ينبغي للظاهرية أن تنازع فيه. قال: وأما الثاني الذي هو الخاص أريد به العام فليس ينبغي لها أن تنازع فيه، لأنه من باب السمع، يعني من باب دلالة اللفظ، والخطاب عربي فلا بد أن نعمل بالخطاب. فإذا هم يمكن يعني إذا نازعوا في القياس قد يكونون لهم عذر في هذا، وأما أن ينازعوا في الخاص الذي أريد به العام فليس لهم حق في إيش؟ في هذا. قال: وأما الفعل فإنه عند الأكثر من الطرق التي تتلقى منها الأحكام الشرعية. وقال قوم: الأفعال ليست تفيد حكما، يعني إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا يقولون الأفعال لا تدل على الحكم. والذين قالوا إنها تتلقى منها الأحكام اختلفوا في نوع الحكم الذي تدل عليه. الذين قالوا الأفعال تدل على الأحكام الشرعية، هل تدل على الوجوب ولا الاستحباب أم ماذا؟ فقال قوم: تدل على الوجوب. وقال قوم: تدل على الندب. قال: والمختار عند المحققين، وهذا فعلا هو المختار، أنها إن أتت بيانا لمجمل واجب دلت على الوجوب. صلوا كما رأيتموني أصلي. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى رفع اليدين، رفع اليدين هذا فعل ولا قول؟ فعل، ولكنه بيان ليش؟ بيان لواجب، فيكون واجبا. فيقول: إن أتت بيانا لمجمل واجب دلت على الوجوب، وإن أتت بيانا لمجمل مندوب دلت على الند، وإن لم تأتي بيانا لمجمل فإن كانت من جنس القربة. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا. إذا كانت من جنس القربة، يعني ظهر فيها التقرب إلى الله تبارك وتعالى، دلت على الندب، كالإسراع مثلا، الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، هذه واضح فيها جنس الإيش؟ جنس القربة. قال: وإن كانت من جنس المباحات دلت على الإباحة، دلت على الإباحة. فهذا بالنسبة لأفعاله صلى الله عليه وآله وسلم، نقول يعني تراجع رسالة الشيخ الأشقر في أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رسالة دكتوراه ناقشها في جامعة الأزهر، وهي رسالة عظيمة جدا في مجلدين، أتى فيها على كل ما يمكن أن يقال في أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وأما الإقرار فإنه يدل على الجواز. طبعا هذا اقتصر عليه، الإقرار يدل على الجواز، فهذه أصناف الطرق التي تتلقى منها الأحكام أو تستنبط. قال: وأما الإجماع فهو مستند إلى أحد هذه الطرق الأربعة. فهو يقول إن الإجماع ليس دليلا مستقلا، وهو كذلك أيها الإخوة، الإجماع لا يكون إلا بنص، فهو راجع إلى هذه الأدلة. وإنما الفائدة من معرفة الإجماع ماذا؟ الفائدة من معرفة الإجماع يعني الاختصار. مثلا: أجمع أهل السنة والجماعة على عدم الخروج على الولاة الظلمة، هذا إجماع. فأنت عندما تناقش لا تكثر الكلام، قل له: يا أخي هذا إجماع أهل السنة والجماعة، تأتيني بدليل ما تأتيني بدليل، مهما أتيت بدليل فهو حتى ولو كان فيه شبه فهو مردود عليك، لأن أهل السنة والجماعة أجمعوا على عدم الخروج على ولاة الأمر وإن جاروا وإن ظلموا. فهذه فائدة معرفة الإيش؟ معرفة الإجماع، أنه يكتفى به، ومن أراد أن يشغب عليه فلا يقبل منه. هذه فائدة معرفة الإيش؟ معرفة الإجماع. قال: وأما المعاني المتداولة المتأدية من هذه الطرق اللفظية للمكلفين. ماذا أراد بهذا؟ أراد بهذا أصناف الأحكام الشرعية، أصناف الأحكام الشرعية اللي هي الوجوب والندب والإباحة والتحريم والكراهة. قال: فهي بالجملة إما أمر بشيء، وإما نهي عنه، وإما تخيير فيه. إما أمر وإما نهي وإما تخيير. قال: والأمر إن فهم منه الجزم وتعلق العقاب بتركه سمي واجبا، وإن فهم منه الثواب على الفعل وانتفى العقاب مع الترك سمي ندبا. ثم ذكر النهي إن كان على وجه الجزم وتوعد صاحبه بالعقاب على فعله فهو المحرم، وإلا فيكون مكروها. قال: وأما أسباب الاختلاف بالجنس فستة. هذا هو الموضوع الثالث الذي ذكره في أول المقدمة، ونقف عند هذا الموضع. أسباب الاختلاف، يعني ربما يعني تكون بداية الكتاب يعني صعبة على بعض الناس، لكن أبشروا وأملوا، بعد ذلك ستجدون الأمر هينا. ولا ينال العلم براحة الجسد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.